وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عيني وشل جناني وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسابقتها ثورات الغثيان.
يا رب يا فارج الأزمات والكرب وكاشف الغم والويلات والنوب إليك وحدك إليك وحدك نشكو ما ألم بنا فقد غدونا نعاني شر منقلب فإليك نشكو ضعف قوتنا إليك نشكو ضعف قوتنا وهواننا على الأمم يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين نصرك فضلا منك يا قوي يا عزيز يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فما زلنا في أحاديث الفتن والعجيب أن الفتن تتتابع وتكثر وكلما نتخيل بأن الأمور تنفض فإذا بالموج عاتي وأصبح الكثير في حيرة بل أنا من أول من هو في حيرة يعني بالنسبة للمخرج والسبيل وخاصة أننا نسمع ونرى أمورا يعني العقل يحار فيها ولا يقف لها على معنى ولا مغزى إلا أن الأمة عصت ربها تبارك وتعالى فأنزل عليها العقاب يعني هذا عقاب من الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كان أأمن بلد على ظهر الأرض أذكر أنا من حوالي تقريبا ممكن تقريبا 6-7 سنوات خطفت خطبة تكلمت فيها عن نعمة الأمن وكيف من حولنا يتخطف وكيف رزقنا الله عز وجل هذه المنة وهذه النعمة وما تخيلت وأنا أتكلم هذه الخطبة أن سيصيبنا من غبارها بل أن سقطنا فيها نسأل الله العافية يعني وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقنا أو رزقهم رزقنا رزقها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وأنا قادم إليكم الآن في الطريق شباب يتصايح كرت المحمول ب15 جنيه وعلبة الزبادي ب75 قرش أو بجنيه طيب يعني هو فعلا ما فكروا في الخبز ممكن لا نجد الخبز يعني احنا ما نتحول تحول المجتمع إلى غابة ربما لا نجد الخبز فلذلك يعني الفتن إذا أردنا أن نقف عليها لا بد أن ننظر في أثار من مضى كيف واجهوها حينما وقعت وكيف تعاملوا معها فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في وصف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عليكم بآثارهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وعلى الرغم من أن الصحابة وقعوا في فتن وفتن عظيمة جدا وقتل بعضهم بعض والفتن تبدو في البداية صغيرة ثم تكثر وتعظم وكلما يقول العبد أن الفتن قد تنتهي أو انتهت يرى أنها أمواج تتبعها أمواج. وكما قلت أصل الفتنة أن ترى نفسك عاجز، أن ترى حل أو سبيل. كأقوام ركبوا سطح البحر فغرقت السفينة، فإذا هم على ألواح، مش سفينة، ألواح تتكفأ بهم الأمواج. من غرق غرق، ومن لم يغرق ينتظر الغرق. هذه الفتن. هناك بعض الضوابط الشرعية في الفتنة. أولا، يعني الفتنة غالبا بتصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، بتشغله. وذلك حال الناس الآن. أنا حاولت أتتبع عدد المصلين أو نسب المصلين في المسجد، أقول عندي أنا في المسجد بالنسبة لما قبل هذا البلاء وما بعد. يعني المفروض كما وقع في بغداد وقعت فتنة، وقع في بعض البلاد الإسلامية قديما، فكانوا يعجون إلى المساجد ويجأرون ويستغيثون، وكانت المساجد تمتلئ على آخرها. لا، عندنا العكس. رأيت يعني المساجد قلة، ربما صفين أو ثلاثة بعد كان المسجد يمتلئ في بعض الصلوات. فهذه الفتنة، إن الناس ينشغلون، لا ينشغلون إيه الجزيرة قالت، فلان قال، وأرب أخبار يمين وشمال، حتى الناس انشغلت عن بعض البيع والشراء والأرزاق، يعني حتى في طلب الرزق قعدوا، وبدأ الفتنة تؤثر على العقول والقلوب. أصبح الآن لا تدري الموجة أين تسير، ما تعرفش تتكلم مع مين. إن قلت يمين هيضربوك، شمال هيضربوك، يعني فرق متنازعة وأشياع، لا تدري من المحق ومن المبطل، وأين الصواب، ما تدري. فقضية اللجأ والاستغاثة بالله عز وجل هي أصل في الفتنة. الإنسان يحاول أن ينظر في قلبه، ولا شك أن أي فتنة تؤثر. يعني يمكن بالنسبة للغالب الآن كما يقال المستقبل مجهول، ما أحد يدري إيه الغد، ولكن من كان على يقين بالله عز وجل فأثبت قلبه ويشتد عوده ويعظم التضرع، وقد تكون الفتنة بالنسبة له منحة، وقد تكون البلية عطية، بخلاف من يغرق في الفتن إلى أن يسقط وربما لا يستطيع الخروج. فهناك بعض الضوابط منها في الفتنة الحلم والأناة والرفق. كيف تكون حليم؟ لأن عندك أطراف متنازعة متصارعة، فتن، هذا في اتجاه المشرق وهذا المغرب وهذا شمال وهذا جنوب، فكيف تتعامل معها؟ كذلك التروي في الحكم، التروي في اتخاذ الخطوة. يعني مثلا شباب لمظاهرات، شباب مثلا لتهيج، شباب اجمع، فبلا تفكر من الذي يقود هذه الأشياء، لا تدري، ولكن تجد ان في نوع من التسرع، لأن الفتنة كما في الحديث من استشرف لها تستشرفه. يعني مجرد انك تضع يدك على الحاجب تنظر تسحب وتجر، وخاصة ان في الفتنة مغريات، امور جديدة، تجد بقى اشياء جديدة وامور من انزلق فيها قل ان يخرج وقل ان يعود. ايضا في زمن الفتنة بتنعكس الامور، فيقل العدل والانصاف. والمفروض في الفتنة يعظم العدل، أن تكون عدل في أحكامك، في أن تتقدم خطوة، كيف تتقدم بعدل، كيف تحكم بعدل، كيف تضبط الأمر بعدل. فلابد من العدل والإنصاف وعدم الظلم وعدم اتباع الهوى في الحكم. كيف تنزل الأمر منازله. الأمر الثالث تصور، أو الرابع تصور المسألة تصورا كاملا صحيحا، كيف تفهم المسألة حتى تنزل عليها الحكم الشرعي. إن لم تستطع تقول لا أعلم. يعني في الفتنة ربما لا تعرف المخرج السبيل، كثير يتصل يقول لك الحل السبيل ماذا نفعل، فلابد أن ندل على الباب الذي هو مفتوح، باب الله عز وجل، باب الاستغاثة، باب اللجأ، باب الطلب، هو هذا الباب الذي يوقف القلب على الصواب. لكن يمين شمال فوق تحت شرق غرب، هذا لا يؤدي إلى ثمرة، لأن الكل في الفتنة يجهل السبيل، إلى أين الأمواج تسير لا أحد يدري. أيضا الأمر المهم جدا وهو الحرص على الجماعة وعلى الائتلاف والوحدة بين المسلمين. يعني قضية ان ايه نبدأ نتفرق، تبدأ القلوب تنفر، فالفتنة اصل في هذا، الفتنة اصل في تفرق القلوب واختلاف الابدان، وايضا عدم الشعور بالمسؤولية، لان هنا المسؤولية مسؤولية الزامية، بمعنى انك واحد بيلزم نفسه ما لا يلزم ويضع نفسه في غير موضع. يعني ما احد وضعك في هذا الموضع، ترى نفسك بتضع نفسك في مكان وفي منزلة لست باهل الله، هذه الفتنة. ايضا معرفة الراية التي يقف المسلم تحتها، تحت اي راية بقى؟ في اي راية؟ مع من؟ في اي الفريق؟ هذا الفريق، هذا الفريق، هذه الجماعة، هذه الفئة، مع من؟ ليس كل ما يعلم يقال، مش كل كلام تعرفه تسمعه تردده، وخاصة في زمن الفتنة في نوع من المبالغة والتهيج، فنشر هذه الأشياء ونشر الكلام في الفتنة قد يكون أوقع من السيف. يعني في أحد المدن في ألمانيا تعسر على الحلفاء أنهم يدخلوا هذه المدينة، فما الحل؟ في طائرة من فوق أرسلوا ورق في المدينة التي قبلكم قتل 100,000، فاتفتحت رغم أنها قوية حصينة جدا، 100,000 ماتوا قبلكم، يبقى أنتوا إيه الحق وصحة خلاص، فالفزع جعلهم في حالة من الرعب وانتهى. زي أذكر في يوم الجمعة الماضي واحد بميكروفون اخروا الحقوا هجم التتار المجرمون، وجدت نسوان تصوت في الشارع، خرجت قلت فيه ان ذبح، يعني انا نفسي انتفضت، والنسوان صوات وصريخ، والعيال واللي ماسكه ابنها الصغير واللي طالعه فوق السطوح هترمي على نفسها، والجنون. هذه الفتنه التي لا يجري الانسان ما المخرج وما السبيل، وكل واحد ينزل معاه سكينه، وكل واحد ينزل معاه شومه واحمله وسو، فهذا هو الهزيمه هو من هنا. ولذلك اليوم اللي هو يوم ليله السبت هذه، اظن هذه البلد باتت بشر ليل، رغم ان فيش حاجه خالص، ما في حاجه، ومسكوا مش عارف سلاح في اليمين، ومسكوا مش عارف مين في الشمال، وعصابات عبرت البحر ومراكب وصواريخ. فيعني ايضا ليس كل انسان يعلم شيء يحدث به. أيضا في الفتنة بيصعب الولاء والبراء، والولاء والبراء درجات، ليس بين المؤمن والمؤمن، في عندنا دائرة كبيرة، يعني بين المؤمن والمؤمن نعم، بين المؤمن والمسلم، بين البر والبر، بين البر والفاجر، في درجات ولاء، بل قد يكون أيضا بين المسلم والكتاب في درجات ولاء. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال عز وجل معناها يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وهؤلاء كفار وهؤلاء كفار. لكن في تدرج في الولاء، الكتابيون أقرب إلينا من المجوس، المسلم أقرب من الكتابي، قد يكون النصراني واليهودي سواء، ولكن قد يكون النصراني مسالم واليهودي محارب، يبقى النصراني أقرب من، وهكذا. يبقى قضايا الولاء لها أيضا ضوابط شرعية، البر أقرب من الفاجر، لكن الفاجر أقرب من الكافر، إذن في ضوابط لابد للمسلم أن يضعها نصب عينيه. إذا غابت هذه الضوابط وتحكمت العاطفة، العواطف بتختلف، كل إنسان له عاطفة، وتجد العقول بتتباين. ولولا أن الله عز وجل برحمته وكرمه على البشرية بإرسال الرسل لصار البشر أعظم من الوحوش. يمكن الكواسر بمعناها نوع من الرحمة، وربما الإنسان يعني يرى بعينيه في بعض الأشياء التي يعني تصور، كيف بأن الأسد، الكواسر، الوحوش، يعني تعطف على ذويها وتحن، أما البشر لا، قد يقتل الابن أباه والأب ولده، رأيت أنا بعيني في اليمن، يعني رأيت الجثة أن رجلا قتل ولده، ودي أمر من أصعب ممكن، ممكن الولد يقتل. يعني رأيت بعيني أيضا أو رأيت في البلاد شخص ولد أقيم عليه الحد قتل الأب، وده كثير بيقتل الأب من أجل الميراث. لكن الأب يقتل الولد، خلى الولد جاي وانتظر في طاقة وقتل الولد. فربما يعني إذا غاب الدين بتتحول البشرية إلى أشد من الكوارث. يعني هو لا ضبط للأمة إلا الدين، والناس طبعها تختلف. الجنس العربي غير الجنس الرومي. الجنس الرومي زي الفراخ الرومي، الجنس الرومي جنس هش ضعيف معروف، يعني تلاقيه تسمين وجسوم وكذا، أعظم الناس جسوما وأضعف الناس قلوبا، بخلاف العربي. العربي لا يصلح إلا دين. ولذلك بنرى العرب كان أحدهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه في رغيف أنا وابني، من أنا فيش دين. فيجي الرجل وحاتي للولد يذبح، وأنا تأكل معايا يذبح، يقتل ابنته خشية العار، يمسكها كده ويحطها حية، وده أشد أنواع القتل. يعني ربما الذبح أهون، لكن أنه يجي يحفر الحفر وحططها ويغطى عليها هذا أبشع وأشد. فلذلك العربي لا يصلح إلا دين، بلا دين همج. يعني ما في أي قانون يضبط الجنس العربي إلا الإسلام فقط، بغير هذا الأشياء التي نسمع عنها استحالة ينضبط واستحالة يمضي. أو الشدة، يعني نعم دين لكن العربي الشدة غير الرومي. فالعربي إذا شد عليها نوع من الكف قد يعيش فيه. أيضا معرفة الفرق بين التولي والمولاة، وأيضا الاستعانة بالكفار، إيه نوع التقارب بين الدرجات اللي قلتها بين المسلم إلى الكافر. أيضا يعني إذا وقع فتنة لا ننزل يعني الأحاديث في نفس الفتنة، يعني الفتنة دي بسبب كذا بشأن كذا كذا، لكن ممكن ننزلها إنزال عام، بمعنى أن الأمة كانت في أمان، نعم في غياب من الشريعة وفي نقص وفي عوز في الدين وفي أشياء كثيرة لا ننكر، لكن كون الأمة مرة واحدة تسقط هذا السقوط وتهوي هذا الهوي إلا بعلة واحدة، ده الأصل، غضب من الله عز وجل. لولا أن الله سبحانه وتعالى غاضب في سماواته وفي عليائه سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته، لولا أنه غضب غضب هذا الغضب ما وقع للأمة ما وقع، وفي أسباب كثيرة لهذا الغضب. فلذلك العلاج هو أن نعود إلى الله عز وجل. لكن هل في الفتن الناس يفعلون هذا؟ أبدا ما يحدث، بل يزيد الناس ضراوة وبعد وشدة وقسوة وانحراف، وهي دي الفتنة. هسوق بعض الحديث يعني وأخذ منها بعض المعاني العابرة، لأن كما قلت الكلام في الفتن كلام حساس جدا، وكلام طبعا لأن كل طرف من الأطراف، لأن في كلمة الفتنة بنجد عقول تباينت ليس لها ضابط، لأن لو وجد ضابط يبقى ليس هناك فتنة في حق وباطل. لكن الفتنة هو غياب الحق واندثار الحق بالباطل، الاثنين بيندمجوا في بعض، هذا حق مع باطل، لا تميز بين الحق وبين الباطل، ترى الأمر كله سواد، قد لا ترى يدك من شدة الظلام الدامس. وعلى هذا لابد أن احنا نقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما من فتنة هي كائنة إلا وبيّن وذكرها وذكر منها خبرا. فأسوق بعض الأحاديث ونخرج منها ببعض المعاني على سبيل المدارسة. فطبعا بعض الإخوة قال لي ليس أحاديث من الصحيحين، فنتيت بعض أحاديث من مسلم ثم أيضا من بعض كتب السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، عليك بالسمع والطاعة لمن؟ للحاكم. والحاكم هذا هو عبارة عن أي حاكم بيحكم، بر أو فاجر. بر أو فاجر، لو كان من أجرم خلق الله عز وجل ينزل عليه هذا الحديث: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك، في الشدة والرخاء، ومنشطك ومكرهك، وأثر بمعنى ترى ظلم، ترى بغي عليك، ترى نفسك لا تأخذ حقك، ترى نفسك مكبل مقيد، ترى ترى ترى. لكن هنا في أمر ملزم، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بطباعهم. فإذا الإنسان تصبر وصبر في آخرة، وإذا قال عمر رضي الله عنه، أي عمر بن الخطاب: لولا الآخرة، إن في آخرة وفي عرض على الرحمن، لكان لنا شأن آخر. يبقى لازم أستوفي حقي في الدنيا، لكن من نعم الله عز وجل أن في آخرة، وأن نبينا أمر بالصبر، وخاصة على الحكام، على الحاكم هذا الذي هو يعني يدير الدفة، برا كان أو فاجرا. وطبعا قلت الحديث في مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي، ومعنى خليلي اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. يعني شخص مش عاجبك وتولى خليفة أو أمير، لك السمع والطاعة. كلمة عبد، لأن يستحيل أن واحد إنسان حر يرضى أن يكون سيده العبد. فهنا لو الأمور انعكست، عبد، وطبعا أنتم مش عارفين معنى العبودية، كان زمان عبد. يعني لما وقع خلاف بين أبي ذر الحر السيد وبين بلال، يعني هنا أبا ذر ما نسي أن هو حر وده عبد، قال: يا ابن السوداء، أنت فاكر أنت مين؟ وده صحابي، وربما قال: كنت ثالث ثلاثة أو رابع أربعة في الإسلام. فقضية العبد عبد. فهنا الشارع يبين أن السمع والطاعة ولو كان عبدا مجدع مقطع الأطراف ما يصلح لشيء، ما ينفعش بالخدمة. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. في فرق بين أن يفعل بمعصية وبين أن يؤمر بمعصية، بمعنى يفعل في معصية، ترى حولك معاصي، هذا باب، وأن تؤمر أنت بفعل المعصية هذا باب آخر. بالنسبة لوجود المعصية لها حلول، لا بد من الأمر بالمعروف، كلمة معروف، المعروف الذي يعرفه الناس وأصله الشرع، وأن تنهى عن المنكر. ولذلك في تدرج في فعل الغير. إيه هو التدرج؟ أولا باليد، واحد مثلا زي أبو سهل إذا بيعمل منكر ممكن أؤدبه وأوقفه، لأن بيني وبينه احتشام، كالأب مع الابن، كأي حد أي شيء. وذلك طبعا الأصل في هذا الحاكم، حاكم له احتشام عند الأمة، إن رأى منكر غيره. يبقى باليد، فإن لم يستطع فباللسان، واللسان درجات. لما أرسل الله موسى إلى فرعون ما لوش رح يضربه، لا لا أنا مش هينفع، هذا ملك، ولكن باللسان بالموعظة. ونوع الموعظة اختلفت: فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وممكن قولي بأشد شديد، واحد بينه وبينه احتشام ممكن أزجره زجر شديد جدا ويرتدع. إذن هنا في تدرج، اليد للسان. طيب أنا عاجز، يعني هتكلم هيبهدلون، يبقى القلب. أما أنت إن أمرت بمعصية فلا تجيب حتى ولو قتلت. يعني جالك الإمام وقال لك إذني، يقول له مش زاني، هتزني وإلا تقول أنا ممكن، لا اقتلني، اكفر، لا ما قال أكفر، اقتل، لا أقتل. يبقى هناك فرق بين فعل المعصية وبين الأمر بالمعصية. فهنا إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع في هذا الأمر، في هذا الأمر الذي أمر به. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. المقصود بالأمر هذا اللي هو الخلاف، الأمير، الزعيم، الرئيس، أي شيء، وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وذلك ده أيضا في فقه، أن تدعو إلى الحق وبالحق، ليه درجات، في فرق بين حق متى يقال ومتى لا يقال. حد ما عمدي محمد عمدي دايما بخلي بالك معك بس مالين بتاعتك الجميلة. هو حظي نصيب إن شاء الله. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، هنا لا نخاف في الله لومة، أيضا هذا في فقه، لا نخاف أي لائم، لأننا ندعو إلى الله عز وجل، لكن هنا في درجات في القول بالحق. ممكن أقول حق في درجة معينة قد أكون سببا إلى القتل، وممكن أسكت. وأديلكم أنا مثال، يمكن قصص مشهورة معروفة، بأن أحمد بن حنبل ثبت في الفتنة، وعلي بن المديني ويحيى بن معين لم يثبت، ده ثبت وده ما ثبتش. فإيه الفرق بين الاثنين؟ طبعا عشان نقارن مقارنة بين الاثنين تبقى مقارنة ظالمة، زي عمار وبلال، مقارنة ظالمة. نبدأ الأول بعمار وبلال، ثم بيحيى بن معين وعلي وأحمد. بالنسبة لبلال كان بمفرده ورجل صلب قوي، وكان عبد ذليل ذاق الذل، فجأة وجد نفسه حرا، اشتراه أبو بكر المسلم واعتقه، وفي أمور كثيرة جدا. فطبعا يعني قضية بلال ثبت وصبر وهانت نفسه. بالنسبة لعمار كان له شأن آخر، عمار كان حر وكان له أبوان، أب وأم، ورأى بعينيه الأب يعذب، ويمكن الأب قد يكون شأنه أهون من الأم، ويرى الأم تعذب، تجرد من الثياب عارية وتخرج في رمضاء مكة وتعذب هذا العذاب الشديد، حتى قتل الأب وقتل الأم، فوقع عنده نوع من الخوف. لا لا، وعلى الرغم من هذا أسرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقع لي كذا كذا، كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن. قال: إن عادوا فعد. بالنسبة لقضية الإمام أحمد مع علي بن المديني ويحيى بن معين إلى غيره، الإمام أحمد كان إمام جماعة مشهور، إنه رجل عند الأمة إمام في السنة، فقيه عالم كبير. أما يحيى بن معين رجل محدث، علي بن المديني رجل محدث. فبالنسبة للإمام أحمد رأى أن نزوله، كل العلماء يعني شجعوا على هذا، أن تراجعه هو مجرد يكون هدم لأصول الدين. لكن علي بن المدينة ويحيى بن معين ليس لهم أصل في هذا، يعني ليس لهم المنزل الذي يجعلهما يعني يتركان هذا الباب. فوجد أن حفظ السنة والمداراة أولى، لأن الخليفة أمر كل العلماء سيقتل. فوجد بابا من الأبواب يطرقانه ويقفان عنده، وهو باب خروج من الفتنة لتثبيت ونشر العلم الشرعي، ولكل في هذا يعني على الإجمال طبعا الإمام أحمد أفضل، لكن على التفصيل هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر في هذا، في هذه المسألة. فإذا هنا أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. واحد زي حالتنا كده صعلوك ويعمل نفسه مش عارف إيه، وأقول الحق، هتقطع رقبتك وما حدش عارف عنك حاجة، هقول لك ده بركة، ده كان عامل ناس طبعا موازينها ومقاييسها مقاييس خطأ. لا ده لا امام ولا في اي حال انسان فلعوص ما تسويش حاجة. فهيتشيلوا راسك وفي نفس الوقت لن يبكي عليك باكي. سيقل البواكي بل يقل هيكثر الشامتين فيك. فالإنسان لابد يكون كيف يمشي بالأمور ويضبط هذا الأمر الشرع. وعن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى هنا عندنا السمع والطاعة في كل شيء فيما أمر إلا أن يأمر بمعصية في السمع في المنشط والمكره في العسر واليسر كذلك إن أخذ حقك وأثرة علينا وألا ننازع الأمر يعني ما يكون هناك في منازعة منك أو لغيرك. يعني ما تجيبليش مثلا أنت عاوز نفسك شايف الحكم الموجود تحط نفسك بداله لا يجوز أو تنصب غير واحد وتنازع هذا الأمر أهله اللي هو الحاكم القائم اللي هو موجود. قال إلا أن تروا كفرا بواحا. انتوا عارفين بواح يعني ايه؟ يعني مش بعد الفجر ولا اول الصبح كالشمس في رابعة النهار. ممكن الواحد مثلا الصبح كده بعد الفجر يبقى مزغلل يا ترى ده مغرب ولا فجر. لكن الظهر عند الظهر شمس رابعة النهار واضح. كفر بواح لا تشك فيه اطلاق. طب ما ممكن احنا كلنا نحكم فعلا انه فلان ده كافر وكفر بواح وكلنا نتفق على هذا. قيد بالشرط الثاني اللي هو بقى عندكم فيه من الله برهان. بمعنى ان علماء اثبات اتقياء لهم منزلة ولهم مكانة في هذا الدين يجمعون ويقولون بكفر. أذكر أحد طلبة العلم عند الشيخ مقبل كنا أول ما وصل الجيل الشباب اللي جاء وذهب إلى اليمن. فسئل الشيخ عن تكفير بعض الحكام فقال لا أكفر ليس بكفر. فقالوا لك له أنت لتفهم في السياسة يعني أنت جاهل ما تفهمش في السياسة. فقال والشيخ ابن باز لا يكفر. قال والشيخ ابن باز لا يفهم في السياسة. فقال الشيخ لهذا الأخ الفاضل أقصد الأخ ده قال للشيخ الشيخ قال له نعم. قال له فمن يكفر غيرك يعني من غيرك يكفره. قال نحن كفاية نحن نكفره. قال اذكر لي عالما واحد يكفره. عالم قال وفي علماء دلوقتي كلهم علماء سلطان. طيب ما هو ده الجهل بعينه. والمشكلة ان الاخ اللي اتكلم هذا الكلام سمعته له احد اخوة داني شريط له يدافع بشدة عظيمة جدا على الخروج عن الخروج على الحكام. يقول لا يجوز حتى بالتهيج حتى بالغمس. وعندي شريط له يولد يعني احنا يعني احنا كده نكفره عادي يعني. فلو ترك امر الضابط الشرعية والموازين الشرعية والتكفير والخروج ما بقي احد. ولذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم ظهر لهم مصيبة كده واحد مصيبة كده الحجاج. والحجاج هذا كان سفاح للدماء خرج يقتل بالظنة حتى انه كان بيسخر ويستهزئ بالصحابة. مسك انس بن مالك مرة وبدأ يسخر فيه ويستهزئ به وقول له ادي لك على افاك واضربك معرفش ايه. حتى انس يعني تأثر وتألم وارسل لعبد الملك بن مروان او سليمان بن عبد الملك فارسل اليه وقال والله لأقتلنك إن لم تذهب إلى بابي ويعطيني رسالة وتصلوني رسالة أنه شفع لك أو غفر لك. فالشاهد هنا بأن هنا القضية عندكم من الله فيه برهان، يعني فيه قواعد شرعية عند العلماء يقولون بأن فلان كافر، لكن يجي زعيت ونطط الحيط وفلان وعلان لا. طب إذا هنا القضية قضية الخروج على الحاكم دي لها ضابط مش ضابط عادية، يعني لو أن الحاكم مجرم سفاح سفاك للدماء يقتل بالظنة مجوع الشعوب عنده زبانية مجرمين كل من يشوفوه يمسكوه بدقن يحلقوا له دقن وده اقصر ودبح ومش نخلي حرمة إلا وبينتهكها، هل يجوز الخروج عليه؟ الجواب وقفة، لابد من وضع هذه القواعد. هتقول لي بيقتل ليس القتل كفر، بيزني ليس الزنا كفر، بيقطع السبيل ليس قطع السبيل كفر، بيهتك الحرمات ليس كفر، إذن في ضوابط شرعية موجودة. إن لم نضبط هذا الضابط الشرعي هلكنا. طبعا الكلام ده لو واحد يقوله على مجمع من العوام هيقتلوه. أحد الإخوة يوم الجمعة الماضية طلع على المنبر ووقف كده وقال ولا يجوز الخروج على الحاكم اللي مش عارف إيه، راحوا مجموعة طالعين ومنزل تعال انزل من على المنبر خد ده، راح ضربوا قلمين الناس سلكوا راحوا مدخلينه المسجد، كان فيه كده رجال وجوه نساء، راحوا مدخلينه من باب النسوان يمكن ايه يعرف يزرق من الباب الثاني، جم النساء بالشبشب ونزلوا فيه ضرب. يا عميل الحكومه اللي صفتك يا ما دي فتنه، هي دي الفتنه. فطبعا مش كل ما او كل حق يقال، لان الفتنه الناس كلها مش عارفه الحق ايه، عايشه بقى ايه يعني منفعله وانفعالات وكده. ولذلك يعني في هيشات الاسواق لو وقعت خناقه واحد اتنين اتخانقوا وجاري بيسلك وبيسلك وواحد اتنين ده 14 ماتوا، لا دي ما فيش دي خالص، تسقط الدية لان هذا معفو عنه ان ده مجرد ايه لغط وخلطه هذا القبيل. وذلك في مثل مصري يقول لك ايه ما يلوم المسلك الا تقطيع حدود. فهنا لابد أن يكون كفرا واضحا. طبعا القضية دي ممكن وقعت للحجاج، الحجاج قتل سفك الدماء أذل المسلمين شر الذل أخر الصلوات وغير وبدل، وربما وقعت منه أشياء يعني اختلف العلماء في كفرها، وعلى الرغم من هذا ما كفره أحد. يعني يمكن أنس كان يصلي وراه ويرجع يصلي الصلاة فسئل، طبعا كان بعض التكفيرين بيستدلوا بحديث أنس انه بيكفره، فقضية أنس ان هو يعني قال بأن الحجاج بيصلي الصلاة في غير وقته فيجعل هذه الصلاة نافلة لكن ما كفروش، ويصلي الصلاة في وقتها في البيت فيصلي الصلاة في بيته حتى لا يريه انه خارج عليه، لان لو انا جلس في بيتي قال له لا انا مش مصلي وراك قد يؤدي الى القتل. لذلك كان بني أمية يعني من رأوه يصلي بعد الجمعة أربعة يعني ربما يقتل. وذلك الفقهاء اللي هم كانوا في هذا الزمان قالوا وذلك ايه الصلاة بعد الجمعة اثنين في المسجد واثنين ايه في البيت، طب ليه ما نخلهمش الله كل أربعة دي معناها نبعيد الصلاة وراء الإمام ما بيكفروا أو يرى الخروج عليه إلى غير من هذه الأشياء. وعلى رؤية المحاميل يا أخوانا المحامير. ما هو دي من الفتنة بقى. فبالنسبة للحجاج يعني سئل كثير من الصحابة كابن عمر وغيره، وكان ليرى الخروج عليه، بل يرى أنه من أبغى البغي وأظلم الظلم، بل فيه هو من هو كان أشد من الحجاج يمكن شوية أو قريب منه، يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية اتهم بترك الصلاة واتهم بشرب الخمر. اثنين من ابناء الصحابة جم وقالوا عدنا الراجل ده رأي ابنه يزيد وشفناه لا بيصلي، وطبعا يقصدوا الجماعة، ولا وبيشرب خمر. فبعض الصحابة حاول يتحقق هل وقع هذا فعلا، امور ظنية يعني غير يقينية، فهم هيجوا الناس اهل المدينة للخروج عليه. وذلك دائما يا اخوان قضية الخروج على الحاكم هذه ليست سهلة، وما أظن أحد من الحكام ممكن يسيب الكرسي بسهولة. الكرسي ده عبارة عن بيبقى عند الشخص يعني تنزع الروح أو تنزع الروح ولا ينزع الكرسي، ولذلك الشرع يعني حدد يعني في تحديد وضوابط إن ممكن تباد الأمة كاملة ولا يتنازل عن الكرسي، إذن في إراقة دماء، إذن سد الباب تماما، الباب مسدود. فبالنسبة ليزيد بن معاوية جموا وخرجوا فعلا، حوطوا المدينة وخرجوا. جاء ابن عمر رضي الله عنه جمع ابنائه، ولما رأى الخروج نصحه وقال أبرأ إلى الله عز وجل من هذا العمل. فلما رأهم مصرين خد الأبناء وخرج. طب إيه اللي حصل؟ جاء يزيد أرسل بعض جنودي واستباحوا المدينة 3 أيام. عارفين عملوا إيه بقى؟ قتلوا الرجال واستباحوا النساء سراري للجند. النساء استبحنا على يد يزيد في المدينة، ووقع فيها ظلم وبغي استحلال للمدينة 3 أيام، وعلى الرغم من هذا ما كفروا أحد وما أحد رأى الخروج عليه. حتى ان في مقوله عند الزيدي يقول لك العن يزيد ولا تزهيد، وهذا خطا، لان ايضا ما احد، لان اللعن الخروج من الرحمه. فلذلك على مرار التاريخ يعني قراءه التاريخ وقراءه كتب التاريخ بالتاريخ بيعيد نفسه، لان يا اخوانا الامه في بلاء وفتن الى قيام الساعه. التاريخ يعيد نفسه، تاريخ وراء تاريخ وراء تاريخ. وقتل هؤلاء الابناء الصحابه وصلبوا وعلقوا، وقع من هذا الشيء الكثير. فلذلك كما ذكرت القضية هنا قضية تحتاج إلى ضابط بلا عواطف، ضابط الخروج لماذا، الدليل، من الذي أثبت. وذلك بنرى الآن الذين خرجوا في المظاهرات غوغاء، عارفين كلمة غوغاء يعني جهلة، عواطف بدأت بشوية شباب جهلة وفي عواطف وفي ظلم من الشرطة ومش عارف ايه، وقد يكون الظلم هو مستمر لأن معروف الشرطة ايه يعني الغالب عليها الظلم. فبالنسبة لهذا الظلم اللي هو موجود قد يأتي ظلم أشد وقد يأتي بغي أشد، والأيام دول والنفوس بتتقلب وتتغير. لكن بالنسبة لقضية هؤلاء الشباب ما في ضابط شرعي، ما في أحد سألوه هل نخرج هل نخرج هل هذا الذي يحدث يعني يجوز أو لا، أبدا. بل يعني الذي يحزنني هو جماعة الإخوان المسلمين، يعني جماعة الإخوان المسلمين دي تعتبر من أكبر الجماعات في مصر بل في العالم، وجماعة لها جذور، جذورها بداية صوفية، والبداية هو قالب وهو الحب. هو أصلنا أن احنا عاوزين نصل، طبعا بدأت من حوالي 31، ومشكلة يعني أنها ممكن نقول جماعة سياسية، ولكن أنا يؤسفني يعني طبعا فيها ناس فضلاء ومن أهل السنة أنهم أجهل الخلق للسياسة، دي حقيقة. أديلكم بعض الأمثلة البسيطة جدا جدا، وطبعا الكلام ده أنا يعني ما بقوله إلا يعني لله عز وجل، لأن كثير من الشباب بيغتر بالكثرة والقوة ومش عارف مين وفرد العضلات والكلام ده، هذا لا يجدي. يعني كن على الحق ولو كنت وحدك. فأغرب شيء إن طبعا إنسان يجيد شيء، واحد مثلا صوام بنراه بيسرد الصيام، قوام بنرى كيف قام من التابعين ومن قام حتى يعني تشققت قدماه إلى غيره. واحد عنده علم، كيف كان علم بالقراءات، علم مش عارفين، طب دول علم بالسياسة. أول ما بدأت الثورة بدأت بمساعدة الإخوان لجمال عبد الناصر، وأذكر أنا رأيت مشهد بعيني صورة لعبد القادر عودة وجمال عبد الناصر في قصر القبة ده جنب ده، وبيتكلموا من ميكروفونين جنب بعض، صورة كده سوداء، بس طبعا أنا ما كنتش بحفظ بدل الأشياء. عبد القادر عودة ده كان المرشد العام تقريبا للإخوان، وجمال عبد الناصر بعد سنتين، بعد سنتين بالضبط وقعت مجزرة للإخوان لم تشهدها البشرية قط قط، مذابح لا. يعني عبد الناصر ايه من 54 لغاية تقريبا 66 جزر، وهم اللي جابوا له الحكم والملك. ها ماشي. فجينا مثلا بعد كده، بعد ما مثلا تولى السادات وخرج وشيء من هذا القبيل، فحدث انه بدأ يدخلوا في ايه، في موضوع ايه، حزبيات. فأول من أنشأ حزب الوفد وأقامهم، وحزب الوفد ده عبارة عن إيه، حزب إيه، علماني، يعني لا دين له، يقول لا دين، أقاموه واشتركوا معه، غدر بهم حزب الوفد، دخلوا مع حزب شيوعي اشتراكي اللي هو جريدة فكرين، أنتوا كان إيه اسمه حزب إيه، العمال أو العمل، إبراهيم شكري ده كان شيوعي، ونصروا الحزب وقاموا. فلذلك القضية قضية إن السياسة دي بتحتاج إلى استقلالية. أقرب شيء الآن هم الآن بينصروا من وعاوزين يبيعوا من، الرجل اللي موجود ده المجرم اللي هو دمر العراق افتراء وكذبا وعمل لأمريكا، وبيقولها بالنص، أنا منعت المعونة عن مصر. هذا اسكت لو سمحت يا اسكت، يسكت إجل ساكت، عاوز تجلس إلا تخرج. فالرجل ده منع المعونة وهو موجود عن مصر، فبيعوه. طب لو قارنا بينه وبين اللي موجود، هل في وجه المقارنة بالحاضرين؟ عندك في وجه المقارنة؟ أبدا، إلا الهمجية التي ساقت الشباب والأمة إلى السقوط في هذه الهاوية. وبعدين طبعا الحديث عندنا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. طيب هنا بعد ذلك نعود للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة. وذلك دايما القاعدة المعروفة، ساعة من حاكم ظالم أفضل من أي زمان وأي وقت بلا حكم. الأمة تعيش بلا حكام، سترى إيه كما نرى الآن، الهمجية والوحشية والاختلاف. أديكم أنا مثال بسيط، يعني لما بدأ الشباب يحاولوا ينسقوا نفسهم لحراسة الحدود، حدود مطوبس مثلا، جم الإخوان جمعوا ميكروفونات وقالوا هنجمع ونحرس، جم السلفية جمعوا ونحرس، جم بتوع اللي هم الصوفية دول اللي هم بتوع البرهامية قالوا هنجمع ونحرس، جم العوام قالوا احنا هنحرس، فضل الكل بقى بيتنازع مين هيخش في مين ومين هيجيب مين، وما اتفقوا على احد اطلاق. العوام قالوا احنا لوحدنا ودول وحدنا دول وحدنا، اذا ما في اتفاق. وايضا بدأوا عاوزين يتكلموا، كل واحد مين الميكروفون مين اللي يبدأ بيه، مين اللي يمسك، مين اللي يتكلم. طيب قد تكون الحراسة هذه فضيلة، لكن عندنا في شيء أهم من الحراسة، وقت المحنة اللجئ إلى الله عز وجل. يقول لك مش عايزين نعمل زي الجماعة اللي قاعدين في الجوامع، اطلعوا يا أخواننا حرسوا البلد. طب قد
يرفع الله الغمة عن الأمة بالأحلام في المساجد. رب واحد أشعث أكبر جالس في المسجد بيقول يا الله يرفع الله الكرب ويعز الأمة ويحميها بهذا الدعاء. لكن للأسف الشديد كما قلت يعني في الفتنة يصعب للإنسان أن يقف على الصواب إلا من هداه الله عز وجل ووفقه لهذا. في الحديث إنما الإمام جنة زي الترس يحتمي به الناس، يقاتل من ورائه يعني خلفه اللي بيشجع، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره يعني بيأمر بفسق فجور أي شيء كان عليه منه يعني كان عليه وزر ذلك. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، بمعنى تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، بتكرهوهم هم بيكرهوكم في عداء بينكم وبينهم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، طالما أنهم كنا مجرمين وسفلة وبيؤذي العباد فنخرج عليهم بالسيف ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولايتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فاكرهوا عمله لا توافقوا ولكن لا تخرج ولا تنزعوا يدا من طاعة. ولذلك بعض المتظاهرين بيقول احنا الحاكم العادل ما بنقولش في حاجة ما بنخرجش عليه، لكن الظالم بنخرج عليه. طب وهل العادل حد بيخرج على العادل؟ حد يخرج على العادل؟ أبدا. ده هو الكلام انك لا تخرج على الظالم ولا تخرج على الباغي ولا تخرج على الحاكم المجرم سفك الدماء، لا تخرج عليه، لان هذا مزيد من اراقة الدماء. ودائما اخوانا في قاعدة مهمة جدا مهمة جدا جدا جدا، الحاكم هو النموذج المختصر للأمة، الحاكم هو غضب الرب على الأمة. إن غضب الله على أمة شر عليها شرار الخلق لأنها شريرة. وذلك لما سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني قال يعني بيعيبوا على الحكام في زمان ابن تيمية، الحاكم ده مجرم ده فاسق ده مش عارف ايه ده، قال نحن في زمن لا نصلح أن يولى علينا أمثال معاوية، فكيف بأبي بكر وعمر؟ احنا ناس فسقة فجرة أمة ضائعة، الدين رقيق، الدين أصبح الآن متجرة. أحد الأئمة الأمس جاء بيقول لي يعني هنقنط، قلت له القنوط ده بيحتاج يعني فقه وتأخر شوي، فقال ليه مش نوازل؟ فقلت له سألته سؤال قلت له طيب يعني انت بين خلواتك كده بتقعد تستغيث وتجأر وكده وتبكي وبتاع؟ قال لي لا. اذا هذا الخنوط رياء، مجرد مظاهر بقت مظاهر الوقت، يا اللهم اهدنا في من هديت، اللهم مش عارف ايه، وبعدها قبلها بيهيص وبعدها بيهيص. فالقنوط ده فقه القنوط ده في اخر مرحلة بعد ما بيغلق الباب بينك وبين العزل تستذل وتستغيث وتدعو، وما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد قتل أصحابي على يدي رعل وذكوان وبعض القبائل الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشكلة الأمة بيحب تهيص، التهيص ده مشكلة له لذة في عمل جماعي للعبادة نعبد، لكن ما لو في حاجات إيدك لنفسك لوحدك تتفرد، إن ممكن في ظلمة الفتن دي تمسك الليل كده من بعد العشاء للفجر قيام، مش تحرص على القناطر وتمشي طايص مع أصحابك، لا قيام في مكان لا يراك إلا ربك، تذل القلب والقدم له. هل تظن أن يؤتى من قبلك؟ لا والله استحالة. الأمة تفتقر إلى أتقياء، أنقياء، أخفياء. مش كل واحد عاوز يتصور ومكاني فين وروح فين واجي منين والرايات والكلام ده، لا، الأمة تحتاج إلى هذا. لما خرج الجيش إلى بلاد الترك آسيا، فقتيبة بن مسلم خرج معهم أحد التابعين محمد بن واسع، فلما حانت المعركة قبل الجمعة انتهت الفرصة، قال نبدأ عند أذان الجمعة، صلاة الجمعة، عسى أن يرزقنا الله عز وجل دعاء المسلمين كاف، هم على المنابر كده بيدعوا، فهذا اللحظة قد ننتصر. فبعد قبل ما تبدأ المعركة كده قال لقائدي انظر ما يفعل محمد بن واسع بيعمل ايه. فرجع القائد بينظر كده وجد محمد بن واسع ساجد وأصبعه يبصبس إلى السماء يدعو ويستغيث بالله عز وجل، يا ملك يا عظيم يا منان، يدعو، وجده في حالة بكاء وتضرع وهو ساجد. فرجع إلى القائد وأخبره، فقال إن أصبع محمد بن واسع أفضل عندي من 1000 شاب طرير، شاب قوي جلد، ومن 1000 سيف شهير. سننصر إن شاء الله بواحد، واحد فقط تقي نقي قد تعز به الأمة. يعني انصرنا الآن غثاء، يعني صار حتى الخواص، ما فيش خواص، كل واحد عاوز يعرف مكاني فين، منزلي فين، أتحط فين، أرجع فين، أتقدم فين إلى غيره. لو أنت حطوه كده أمير زعيم ماشي، لكن عشان كده تبقى تقي نقي خفي، تسر العمل، تسر الطاعة، تحاول كده تبقى ماشي جنب الحيط، إن احتاج إليك تقدم، لو عاوزين راسك تفدي بها الأمة قدمها، لكن ما تحطش راسك في الأول كده تقول أنا هو هقدم راسي، هي دي المشكلة. ف وعن أبي حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فهل يحق للشعوب أنها تشيل الحكم وتحطه؟ هل هذا بالشرع؟ لا أبدا، إطلاقا، استحالة إطلاقا، لا يجوز. فالحاكم هو قدر الله للأمة، فلا يحل لأمة كانت أنها ترفع. ولكن لما حاول البعض يخرج على الحجاج إلى غيره، اجتمعوا للحسن البصري قالوا له الحجاج نخرج، فحذرهم قال إنما هذا يعني خروجه إنما مقتلة وربما إراقة للدماء، وهو خطيئة يعني بخطيئتكم، صلت الله عليكم الحجاج. فما سمعوا، خرج ابن أبي ليلى وخرج سعيد بن جبير وخرج عمرو بن شاحيل الشعبي وخرج القراء وجمع غفير وقتلوا جميعا. فلذلك كان العلماء لهم فقه في قضية الخروج. وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول في الأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وذلك في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أعلى الدرجات، العكس إمام ظالم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لي لولا اليوم الآخر، إن في آخرة لكان لنا شأن آخر، يقول أحد يخلص حقه في الدنيا زي أبو سالك ما يسيبش حقه أبدا، لكن في يوم آخر واحد ظلمك، تخيل بقى لما يكون ايه بدل المظلمة ضرب ولا مال ولا فلوس، المظلمة بين يدي الملك حسنات او سيئات. فهذه القاعدة التي ينبغي للمسلم ان يعيش عليها بين الناس، في ملك عظيم سيقف العباد بين يديه. وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباء، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. هذه فتن شكلها كده ايه سهل، يعني بعضها ايه يوصل الى بعض، يرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ده احنا غرقنا خلاص. ثم تنكشف، يقول خلاص خدنا نفسنا. ثم تجيء الفتنة، يجي فتنة بعدها أشد، فيقول المؤمن: هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، على قدر الاستطاعة. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، لجاء واحد ينازعه عشان يشيله، لا الآخر يقتل. وذلك بعض المشايخ مرة خطأ أفتى فتوى تقريبا إن اللي بينازع الحاكم ده من حقي أن يفعل به هذا الحكم الشرعي، وبدأ ينشروها في المشاهدين دول بيقتلوا ويدبحوا، لأن أصبح الآن الإسلام سبة، الحق أصبح باطل. والله لو علم هؤلاء القوم جميعا عظمة هذا الدين وفقه هذا الدين، وأن هذا الإسلام هو الذي يرحم الصغير والكبير ويعطي لكل ذي حق حقه، ما تركه أحد أبدا في ضوابط شرعية لقضايا الخلاف حتى بين المسلمين، بين المسلمين والكفار. قال: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. بتخرجش عليه برضه، يلزمك الطاعة، إن أمرك بطاعة، أمرك بمعصية لا تسمع ولا تنفذ معصية. وعن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني أي وظيفة كده أي حاجة. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، تلاقي كل جهاز الشرطة وراثة لبتوع الشرطة، تلاقي مثلا مش عارف وزير ما يعرفش ايه بتاع ايه كله تبع الوزير، سترون أثرة، كل واحد واخد نصيبه. بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. واحد زي ابو عبد الرحمن ده راجل مهندس من المهندسين الكبار بتوع بترول ومش عارف مين وبتاعه، مش لاقي يشتغل. واحد زي ابو حاتم يعتبر من كبير مهندسي الكترونيات، نسوه الكترونيات ما بعرفش يشتغل الكمبيوتر ازاي، من كبار خريج اكبر جامعه في مصر في الكمبيوتر، طيب ايه الحال؟ ما هو ظلم، كله مظلوم، في ظلم كتير لان مفيش دين ضابط. لكن هل هذا الظلم يدفعنا ان انا اخد حقي في الدنيا؟ ما يشترطش. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ قل لك هتعمل فيك وسوي فيك وبيطلبك بحقوق وأنا حقي ما ادهنيش، يمنعني حقي، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، قال له كفاية يعني ضيقت على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وزي جاء القاعدة دي موجودة، إن غالب العامة لا يفكرون في اليوم الآخر، عاوز حقه كامل في الدنيا بأي طريق وبأي سبيل، لولا اليوم الآخر لكان لنا شأن آخر، كل واحد بدراعه ياخد حقه بل هو إيه اللي هو عاوزه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. ركزوا معي، هختم الحديث الكلام بالحديث ده. من خرج من الطاعة، وقلنا الإمام ده بر، فاجر، مجرم، حرامي، أي باب من الأبواب طالما لم يخرج من الإسلام بدليل كالشمس في رابعة النهار، دليل يقول علماء كل علماء الأرض الموجودين يقول لك فلان ده خرج من الإسلام، مش يجي له بعض الشباب وبعض المعقدين ويقول لك لا ده انا ده كافر ده صفته، لا، لابد كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان واضح بلا لبس. فمن خرج من الطاعة، ونفس القضية طبق على المظاهرات دي، وذلك الخروج ليس بالسلاح، الخروج بالتشويش، الخروج انك تشقشق، انك ما ترى لحاكمك الا الظلم والبغي، وتنسى ان ليه بعض الاشياء موجودة، قد يكون نعمة الامن هذه اعظم نعمة، قد تكون في بلد يعني ربما يدفع عنك بعض الشر. والله الذي لا اله غيره في سفرتي لامريكا سنة 97 او 96 97 غالب من كان هناك من العرب وبعض الأجانب لا يستطيع أحد في الليل يسير في شوارع نيويورك، عصابات بمسدسات ورشاشات تسرق السيارات. أحد الإخوة كان من الفيوم أقسم لي بلا سيارة مرتين، سيارتين أخذ مني عنوة، يبص لقي كده اركب ومسدس في دماغي، سيب العربية وروح يفكفكها ويبيعها ربوبك. أنا نفسي وقع لي موقف، أحد الإخوة في نيويورك في قريب من المسجد قال لي عاوزك في موضوع مهم، كان تقريبا بعد منتصف الليل 12 وكسور. المهم خرجت أنا هو بيحكي لي شوية وليت عربية نازل منها جماعة كده سكرانين ومعهم سكاكين، قال لي يا شيخ، كنت أنا لابس الغطرة وشكل محترم كده وقاعد بتكلم معه وكان معاه شبشب، قال لي يا شيخ دول جايين سجن هيموتونا. اقسم بالله انا مدريت نفسي، هو الاخ لسه بيقول لي انا كنا قاعدين في جنينه بارك كده جنينه وليها سور، بقيت انط من على السور طارت الغطره والطاقيه وسبت الشبشب وفضلت اجري ما بصيتش ورايا ومش عارف. المهم جريت وهو ايه لحقني قدامي، دخلنا المسجد مش عارف اخد نفسي ورحت مرمي في الارض. فيه قالوا ده في عصابه طالعين لنا بسكاكين عشان دي امريكا. يعني عندك في بلدك، في بلدك من نعم الله عز وجل المرأة ممكن تسافر من هذا المكان إلى أطراف مصر لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى وآمن على عرضها. طب ماذا نريد إحنا؟ الأمة العربية غوغاء إلا أن يكون في قوة تضبطها، أقرب الناس قد يهتك عرض أقرب الناس، ما لناش ضوابط إلا دين، بلا دين لا شيء. فلو فرضنا هذا الرجل لا يذكر له حسنة واحدة، يعني قيس كل ما هو موجود من ظلم وبغي وي 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 والشرطة عملت مسابقة، ما فيش حسنة الأمن اللي انت فيه. الواقع اللي احنا الان انقلب الحال، والان بيطالبوا معرفش مين ومين، وبدا يتدخل 100 راس. طب يا اخواننا نخص العراق، وزي ما يقول لي اسمها ايدي الجزائر، يعني هذا بلاء عظيم جدا. فالحديث قال: من خرج من الطعن وفارق الجماعة ثم مات ميتة، مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية. رايات مش عارفينها ايه ولا ايه نظامها، خارج على النظام القائم الموجود او غيره. يغضب لعصبية ويقاتل لعصبية فليس من امتي، ومن خرج من امتي على امتي يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وذلك يا احباب، يعني في اخر كلامي، نحن في فتنة عظيمة لا مخرج منها الا باللجئ الى الله. امارة المساجد، الاستغفار، لا قناة الجزيرة ولا معرفش قناة مين، ولا القاعدين سايبين شغلهم وسايبين الصلاة والذكر والعبادة، وكله جالس عمال يتفرج اللي بيهيص. لا لا والله الذي لا اله غيره، ليس لنا الا ان نستغيث بالله عز وجل. ما اهلك الله الامم الا بظلمهم. واي حاكم يا اخواننا، قدر الامة لما بغى قوم فرعون ارسلوا عليهم فرعون بظلمهم وبغيهم، فالحكم هو قدر الأمة. إن صلحت أصلح الله عليها، وأصلح يديها وما بين يديها وقلفها، وأعطاها الخير. إذا نحن في حاجة مش لمظاهرات ولا أكل ولا شرب. الآن هو لسه اليوم الآن بدل اللي يقول لك المحمود ب15 جنيه، الطماطم ب5 جنيه، مش عارف إيه العك ده. كان من سبق يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد طعام، طعام لا يوقد. ما طعامكم يوم قالت الأسود أن التمر والماء. وإحنا عندنا رزق رغد، عايشين بفضل أجمل عيشة، وعلى الرغم من هذا عمالين نفحفر ونعصر ونهيج. والنهاية، أسأل الله الكريم المنان العظيم أن يرحم هذه الأمة. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا واستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.